أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث في نوع الوجوب باعتبار وجود قولين في المسألة، في الوجوب أنه هل الوجوب عيني أم كفائي. فهذا الفصل إذن معقود لبيان نوع وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلامة قدس سره في المختلف: إنهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجبان على الأعيان أو على الكفاية؟ إذن قولان في المسألة، وجوب عيني أم كفائي. فقال الشيخ: إنهما من فروض الكفاية. وقال قوم: هما من فروض الأعيان. قال والشيخ يقول طوسي: وهو الأقوى عندي. فالشيخ إذن يذهب إلى الوجوب العيني. وبه قال ابن حمزة. وقال السيد المرتضى: إنهما من فروض الكفاية، وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس. إذن هذه جملة من الأعلام الذين ذهبوا إلى أحد القولين والقول الآخر. وقال ابن البراج: إنهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضا على الكفاية، وربما لم ينتهي إلى ذلك فيكون فرضا على الأعيان. كأنه قول ثالث بالتفصيل يوحي هكذا قول ابن البراج: أنهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضا على الكفاية، وربما لم ينتهي إلى ذلك فيكون فرضا على الأعيان. ففسروا ما مراده أن ينتهي تارة لا هذا. قال والكلام ما زال العلامة في المختلف يعدد أقوال علمائنا الإمامية. وفسر الأول شنو معنى يكون فرض انتهت الحال إلى أن يكون فرضهما فرضا على الكفاية، يقول: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وإيقاع المعروف أمر بعض المكلفين ونهيه. قال هذا قصدنا، أنه ربما انتهت الحال بالفريضة إلى أن يكون فرضا كفائيا، وربما انتهى الحال بالفريضة أن يكون فرضا عينيا. شنو مرادي في ذلك؟ يعني مرادي يقول ابن البراج أنه أحيانا يكون النهي عن المنكر وإيقاء والأمر بالمعروف يتحقق بأمر بعض المكلفين ونهيه. قال والثاني، فسر الثاني بأن لا يكفي إلا الجميع، لا يتحقق الغرض في الأمر بالمعروف إلا بأن يقوم الجميع به. قال فيجب عاما. هذا يقول مرادي ابن البراج بحسب تفسير العلامة. لكن العلامة يقول في التعليق عليه بأنه هذا ليس قولا ثالثا قولا جديدا، يقول: وهذا الذي اختاره مذهب السيد بعينه. السيد مرتضى اللي اختار الوجوب الكفائي قال هذا مو قول بالتفصيل كما يتراءى منه، هذا يؤول إلى قول السيد المرتضى بالوجوب الكفائي. ليه؟ قال: لأن واجب الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع. قال هذا يقول كلام ابن البراج لا هذا، لما يقول أن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة ينتهي به الحال إلى الوجوب الكفائي، يعني شنو؟ يعني إذا قام به بعض سقط عن الآخر. قال ومرة ينتهي به الحال للوجوب العيني، يعني إذا لم يقم به لا يكفي بالقيام به إلا الجميع. قالوا هذا معنى الوجوب الكفاية، وجوب الكفاية إذا قام به جمع سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع بتعريفنا. بس هو يقول العلامة هنا: وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع. فهنا طبعا نريد أن نعلق على كلام العلامة، لأن تأويل العلامة لكلام ابن البراج ليس دقيقا. أولا أن الوجوب الكفائي إذا قام به البعض هو سمو، إذا قام بهذا الكلام ليس دقيق. يعني خلنا نقول إذا تحقق الغرض بقيام البعض، قد لا يتحقق الغرض بقيام البعض إلا بقيام الجميع. الكلام بالدقة المفروض يكون هكذا. فالعلامة إذن فسر كلام ابن البراج بهذا الذي قاله وأرجع هذا القول إلى الوجوب الكفائي ليس دقيقا، لأن العلامة كأنه لحظ بالدقة، لو تلاحظ كأنه العلامة لحظ تفصيل ابن البراج بلحاظ الامتثال، يعني أنه إذا امتثل بعض سقط عن الآخرين، وإن لم يمتثل بعض وجب على الجميع. أولا هو الوجوب على الجميع ليس بعدم قيام البعض، مفروض أنه هو من أول الأمر، نعم إن لم يقم به البعض أثم الجميع به، هذا صحيح، لكن تفسير كلام البراج وكأنه بلحاظ الامتثال وعدمه لا يوافق كلام ابن البراج. كلام البراج لاحظ حسب ما نستظهر منه أنه بلحاظ الموارد، يعني يقول أن بعض موارد الأمر بالمعروف عن المنكر يكفي فيها قيام البعض، وبعض موارد الأمر بالمعروف عن المنكر لا يكفي بها إلا قيام الجميع. فهو تفصيل فعلا، قول ثالث بالتفصيل بلحاظ موارد الأمر بالمعروف عن المنكر، وهي تختلف. يعني من موارد الواجب الكفائي قضية الصلاة على الميت، فإذا قام بها واحد سقط عن الجميع، بينما من الموارد الوجوب الكفائي الأمر بالمعروف عن المنكر اللي هو ليس كذلك بصريح القرآن، يعني على ولتكن منكم أمة مو فرد. فهذا إذن كلام براج الذي نفهمه أنه بلحاظ موارد الواجبات الكفائية، يقول أن بعض الواجبات فرضها كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وبعض الواجبات الكفائية لا يكفي فيها قيام البعض ولا بد من الجميع أن ينهضوا به، فهو يستحق أن يكون قولا ثالثا بالتفصيل، ولا يناسبه هذا التفسير الذي قاله العلامة. نرجع إلى قول ابن البراج نقرأ وفق هذه الرؤية، رؤيتنا ورؤية العلامة، لأن قول يبدو أنه قول محترم ويحل لنا مشكلة كبيرة، بدل ما نتنازع هل الوجوب كفائي أم الوجوب عيني، وبعضهم يلحظ بعض الواجبات الكفائية فيقول أنه كفائي، وبعضهم يلحظ بعض الوجوبات الكفائية ويقول أنه عيني، فقول بالتفصيل بعض الموارد هكذا بعض الموارد هكذا، قول سمن السابع يبدو ما يردنا نبحث، يعني يظهر هذا فيه حل للمشكلة. فشو براج قال؟ أنهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضا على الكفاية. أي حال؟ حال هذا الوجوب الكفائي، ربما تنتهي به الحال بكون إذا قام به البعض كتغسيل الميت كتكفينه كالصلاة عليه، إذا قام به واحد سقط عن الجميع. وربما لم ينتهي إلى ذلك، لم ينتهي الحال بالواجب الكفاية إلى أنه إذا قام به بعض سقط عن الآخر، فيكون فرضا على الأعيان. وفسرها يقول بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وإيقاع المعروف أمر بعض المكلفين ونهيه، والثاني بأن لا يكفي إلا الجميع. صريح كأنه في الذي فهمناه، صريح بأنه يلحظ التفصيل بلحاظ موارد الأمر به، وأن بعض مصاديق الأمر لا يكفي فيها إلا قيام الجميع بها. شوف، والثاني بأن لا يكفي إلا الجميع. أين هذا من تفسير العلامة؟ يقول العلامة يريد بكلامه هذا يعني وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع، فماذا التفسير غريب للواجب الكفائي أنه إن لم يقم به البعض وجب على الجميع؟ احنا سامعين ان لم يقم به البعض اثم الجميع، صحيح، اما الوجوب على البعض الاخر مو منشاه ان لم يقم به البعض، لا، وانما هو من اول متوجه للوجوب بدليل اذا قام به البعض اثم. فهذا تفسير غريب من العلامه للواجب الكفائي، قوله وان لم يقم به البعض وجب على الجميع، وكان الوجوب على البعض الآخر ناشئ من عدم قيام البعض، والحال لا، هو الكل متساوون بالنسبة إلى هذا الواجب، فإن قام به البعض وأنجز الموضوع خارجا سقط على البعض الآخر، وإن لم يقم به أي أحد أثم الجميع. فإذا هذا الذي نفهمه من كلام ابن الراج، وهو يصلح أن يكون قولا ثالثا بالتفصيل، لذلك أنا أفهمه يعني أطرح فهمين لكلام ابن البراج. الفهم الأول أنه تفصيل بلحاظ موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن بعض موارده بعض مصادقه يكفي بها قيام البعض فيتحقق الغرض ويسقط عن الباقي، وبعض موارده لا. ويمكن أن نفهم فهما آخر، وهو أن تفصيله هذا بلحاظ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مرتبة اليد مثلا، نعم هذه ممكن أن تجب على بعض دون بعض، لأن مو الكل متمكنون من تغيير المنكر باليد. فإذا انتقلنا إلى مرتبة اللسان، أيضا يمكن أن يجب على بعض دون بعض، لأن مو الكل متمكنين من إنكار المنكر باللسان. أما إذا وصلنا إلى مرتبة المنكر بالقلب بالإنكار القلبي، وهذا الجميع مسؤولون عن إنكار المنكر قلبيا، هذا بعد ما بي واحد يقول متمكن وما متمكن. فيمكن إذن هذا فهم آخر نطرحه لفهم كلام ابن البراج، بأنه تفصيل بلحاظ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فصل طبعا خاص إن شاء الله سنبحثه في هذه المراتب، باعتبار أن مرتبة اليد هذه أقل العدد، يعني اللي أقل أضيق دائرة من البقية. فإذا انتقلنا إلى التغيير اللساني صارت الدائرة أوسع، أما الدائرة الثالثة وهي الإنكار القلبي فيكون الجميع مسؤولين عنه. إذا هذا التفسير الذي قاله العلامة لكلام ابن البراج ليس دقيقا، وهو غريب في نفسه أولا، لأن ليس هكذا تعريف الواجب الكفائي، أنه إن لم يقم به البعض وجب على الجميع، ما حد عرف الواجب الكفائي بهذا التعريف، أنه إن لم يقم به البعض وجب على الجميع، لا، هو المفروض واجب على الجميع من أول الأمر. إذن هذا كلام الذي نقله العلامة في المختلف وبعض التعليق عليه، وخلاصته أن جملة من الأعلام السابقين ذهب إلى الوجوب العيني، وهم الشيخ الطوسي وابن حمزة، وذهب آخرون من الأعلام الوجوب الكفائي، وهم السيد المرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس، واستنتجنا قولا ثالثا بالتفصيل لابن البراج. نضيف إذا بعض الأسماء الذين قالوا بهذا وبذاك، مثلا ممن اختار القول بالوجوب الكفائي العلامة طبعا قواه في المختلف، والشهيدين، والمحقق الطوسي في التجريد، والأردبيلي والخراساني أي صاحب الذخيرة والكفاية وغيرهم، على ما حكي طبعا، احنا ما رجعنا إلى مصادرهم، هذا مثلا في الجواهر موجود. وممن قال بالوجوب العيني المحقق الحلي، هذا في الشرائع، وفخر الإسلام، والشهيد في غاية المراد، والسيوري أيضا على ما حكي عنهم. إذن الأعلام على فريقين، فريق في الوجوب الكفائي وفريق في الوجوب العيني، وكلهم في النعيم إن شاء الله تعالى، ولا أحد يستحضر تلك الآية الشريفة. زين، الآن بعد أن أخذنا فكرة عن توزع القولين بين علمائنا الأعلام السابقين متقدم متأخرين، نريد قبل أن نحقق في أن أيهما الأصح الوجوب العيني والكفائي، نريد أن نفهم حقيقة الوجوب الكفائي، لأنه هذا له مدخلية في اختيار أحد القولين. علينا أن نفهم حقيقة الوجوب الكفائي لنرى هل تنطبق حقيقة الوجوب الكفائي بحسب ما صوروها على ما نحن فيه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني لوجود إشكال كبروي على الواجب والوجوب الكفائي محرر في علم الأصول. حاصل هذا الإشكال أنه تعلمون أن الطلب نسبة، وذاك يسمى النسبة الطلبية، والنسبة متقومة بثلاثة أركان: الطالب والمطلوب والمطلوب منه. هنا في الوجوب الكفائي الطالب معلوم شارع المقدس، والمطلوب معلوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن من هو المطلوب منه؟ بالوجوب العيني ماكو مشكلة، المطلوب منه كل المكلفين، عموم المكلفين، يجب على كل واحد واحد. من هو المطلوب منه؟ هذا الذي نريد أن نلقي الوجوب في عهدته وفي ذمته. من هو في الوجوب الكفائي حتى نحمله مسؤولية هذه الفريضة؟ هذا إشكال يواجهه الوجوب الكفائي. وطبعا احنا قبل أن نجي ونختار أيهما وجوب عيني وكفائي، حل لنا إشكال كبروي، هذا إشكال كبروي قد يسد الباب عليك أيها القائل بالوجوب الكفائي من أول الأمر، نقول لك أنت كبرويا كلامك ما مقبول. فعلينا إذن أن أولا نفهم حقيقة الوجوب الكفائي وتفسيره، حتى لما نختار الوجوب الكفائي كنا احنا نعرف ما معنى الوجوب، وهل ينطبق على الأمر بالمعروف على المنكر لما نقول أنه واجب كفائي أم لا، ولأن فيه إشكالا كبرويا الواجب الكفائي باعتبار أن أركان النسبة الطلبية غير تامة فيه. الطالب واضح شارع المقدس، المطلوب واضح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هو المطلوب منه؟ بالواجب العيني ما عندنا مشكلة، لأن المطلوب منه كل المكلفين على نحو العموم الاستغراقي. من هو في الوجوب الكفائي؟ هذا المشكلة. يعني هنا في إذا أردنا نستعمل المصطلحات الأصولية أنه الوجوب له متعلق، المتعلق هنا واضح ومحدد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله متعلق المتعلق أو الموضوع وهو المطلوب منه. وين متعلق المتعلق هنا في هذا الكلام؟ إذن هذا إشكال كبروي يواجهه. وإذا أردنا نصيغ الإشكال بالتعبير آخر، نقول أن حقيقة الطلب، حقيقة الأمر، نقول في علم الأصول هو إلقاء عهدة التكليف في ذمة المكلف، أو بحسب التعارف إيجاد الباعث والمحرك لدى المكلف حتى يتحرك نحو تحقيق المأمور به وإنجازه. من هذه التعارف فهو وين المأمور حتى ألقي في عهدته؟ هل من هو المأمور في الواجب الكفائي؟ من هو المأمور حتى ألقي في عهدته التكليف، حتى أبعث وأحرك وأوجد الداعي لديه حتى يتحرك نحو المأمور به؟ من هو؟ هذه مشكلة يواجهها الواجب الكفائي. طبعا نفس الإشكال يثار وإن كان خارج عن مطلبنا، لكن أكيد في ذهنكم في الوجوب التخييري. الوجوب التخييري أيضا أحد أركان هذه الثلاثة النسبة الطلبية، فيه مشكلة. في الواجب التخييري الآمر الطالب موجود شارع المقدس، المأمور موجود وهو المكلف، هذا اللي اشتغلت ذمته بالكفارة نفترض، لكن المأمور به من هو؟ باعتبار واجب تخييري مردد، هذا أو ذاك أو ذاك، ما محدد المأمور به هناك في الواجب التخييري. فالإشكال بحسب الأصل على الواجب التخييري هم يأتي، لكن بالتفصيل يختلفان، بأن المتعلق في الواجب التخييري فيه الإشكال، بينما هنا متعلق المتعلق في الوجوب الكفائي. فمن حيث المبدأ الإشكال أيضا يحرر هناك، لكن احنا ليس لا يهمنا هناك الواجب التخييري، وإن كان سنضطر إلى الإشارة إليه ضمنا باعتبار يوجد من يعني قاس بعض أحدهما على الآخر. فهي مشاكل كبروية إذن في الوجوب الكفائي. من المشاكل الكبروية في الوجوب الكفائي ما معنى أنه إذا قام به بعض سقط عن الآخرين؟ نحن نعرف أن السقوط إنما يتحقق بالامتثال. أنت إذا تقول الواجب الكفائي واجب على الجميع، لكن إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، هذا حكي ما سامعي. إذا هو ذمته مشغولة بواجب عود شلون يسقط عنه بفعل غيره. الكلام هنا أصولي يعني الصرف بغض النظر عن لا تقول لي أنه هو الواجب الكفاية كذا، هذا خلاص استفدناه من الدليل الخاص بالفقه. لا أنت انطيني فلسفة هذا الكلام كيف نتصوره، أنه ناس مخاطبين بوجوب زين ثم إذا قام به بعض سقط عن الآخرين خذمة هذا الفاعل ليست موضوعا ما لا تتعلق بالآخرين حتى يسقط عنهم. فإذا مشاكل كبروية في الوجوب الكفائي موجودة علينا أن نحلها، ولا بد أن نلتفت يعني نحن من فيها المشاكل الكبروية، لا نريد أن نقول باستحالة الوجوب الكفائي كأنه إذا العاد يستحيل وجود الوجوب الكفائي باعتبار أن الوجوب نسبة طلبية متقوم بثلاثة أركان، فما دام أحد الأركان ما موجود إذا لا وجود للوجوب الكفائي. لا خو مريد هيك نفهم الإشكال باعتبار أن الواقع عنه موجود الوجوبات الكفائية منها تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وبعض الواجبات الكفائية الأخرى والوقوع دل دليل على الإمكان. فإذا لا نريد بهذا الإشكال أن نقول باستحالة وجود الواجب الكفائي باعتبار أن أحد أركان منخرمة، أكيد ليس هذا هدفنا لأنه واقعا موجودة الواجبات الكفائية، ولكن نريد أن نفهم حقيقة الوجوب الكفائي ونفسر حقيقة الوجوب الكفائي حتى نستطيع أن نطبق على مباحثنا باعتبار وجود قول بأنه الأمر بالمعروف والمنكر هو واجب كفائي. سنعرض إن شاء الله تعالى عدة تفاسير للواجب الكفائي، وما أدري متى تسنح الفرصة حتى يعني أتحدث عن أسباب عدم صحة بعض هذه التفاسير، لكن الآن يعني أستطيع أن أذكر أحد هذه الأسباب، وهذا سيتضح من كلامهم سبب عدم طرح تصور صحيح من وجهة نظرنا للوجوب الكفائي، هو أنهم يضعون مشكلة ليس فقط هنا، لا كثير من المطالب الأصولية فيها هذه المشكلة، أنه يضعون مثالا محددا أمامهم وينظرون وفق هذا المثال ثم يعممون النظرية إلى الجميع، وهذا ليس صحيح. تقرأ في كلماتهم السافية نحن فيما نحن في الوجوب الكفائي ولاحظ تنظيراتهم، خلينا قبالهم قضية الصلاة على الميت وتكفينه وتغسيله، فلذلك خرجت أقوال ستراها تبعد بعد المشرقين عن بعض الواجبات الكفائية الأخرى. لماذا؟ لأنهم وضعوا مثالا شخصيا محددا أمامهم ونظروا بناء على هذا المثال ثم رأوا أن هاي تنظيراتهم صحيحة وفق هذا المثال، فانطلقوا منه وقالوا إذن حقيقة الوجوب الكفاية هكذا، والحال لا، هذا يمكن التفسير أن يصدق على هذا المثال اللي وضعته بأذهانكم، شوية توسعوا في أذهانكم ولاحظوا بقية المصادق الأخرى للواجب الكفائي وشوفوا هل ينطبق هذا كلامكم لو لا، سيجدونه لا ينطبق. هذا أحد الأسباب، وإلا إن شاء الله ربما في نهاية مناقشتنا معهم نشوف أنه لماذا تحصل مثل هذه المشاكل في الأبحاث الأصولية. وقلنا يمكن في بعض شقاشقنا السابقة بأنه إذا تعتبروا علم أصول بلا كلمة الفقه قولوا فيه ما شئتم، علم مستقل كما تقولون ما شئتم في المنطق وفي النحو وفي الرياضيات وفي الفيزياء، أما لما تسموه علم أصول الفقه لابد أن تجعلوا الفقه أيضا أمامكم وتحررون مطالبكم. إذن الآن ما هي الوجوه التي قيلت في تفسير وتصوير حقيقة الوجوب الكفائي ومصادرنا حتى لاطلاعكم وتبحثون وتساعدون بالبحث؟ مصادرنا المصدر الأول هي تقريرات السيد الخوئي في علم الأصول اللي هي محاضرات في أصول الفقه، والتقريرات السيد الصدر الأول قدس سره بقلم سيد محمود الهاشمي، وأيضا كتاب المنهج الأصول للسيد الشهيد الصدر باعتبار مطبوع بين أيديكم، وإلا أنا سأرجع في بعض مطالبه إلى تقريراتي الخاصة، كتابتي للسيد الشهيد الصدر، وهو مطبوع أيضا عندكم ومتوفر. والمصدر الرابع هو المباحث الأصولية للشيخ الفياض، باعتبار هذه هي المصادر المعاصرة التي يمكن أن نرجع إليها. إذن هاي المصادر حتى ترجعون وتتابعون معنا هذا المبحث. فنحن إذن الآن أولا وضحنا، بينا الإشكال الكبروي على الوجوب الكفائي، لكي أولا نحل هذا الإشكال على الوجوب الكفائي قبل أن نناقش هل نختار أو لا نختار، هذا خطوة الأولى. وثانيا حتى نرى أن هل حق، بعد أن قلنا بأنه بل نفسر الوجوب الكفائي على هالتفسير وأزلنا الإشكال الكبروي عنه، نجي المرحلة الثانية، هل هذا التفسير ينطبق على ما نحن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ فإذا لابد أن نحرر هذا المبحث الأصولي. الوجوه التي قيلت في تفسير حقيقة الوجوب الكفائي هي عدة وجوه. الأول، وهذا الوجه وجدته فقط في تقريرات سيد الصدر الأول قدس سره، لم تذكره المصادر الأخرى. الوجه الأول قال: لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب، وأما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا، فهو إيجاب للفعل دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا. هذا الوجه الأول الذي قلنا وجدته في طي كلمات الشهيد الصدر الأول فقط، بحوث في علم الأصول مجلد الثاني صفحة 423. إذن هاي الأطروحة الأولى، بأنه لماذا تلزمونا بوجود متعلق المتعلق في الواجب لنترك هذه النهاية سائبة؟ الوجوب الكفائي فيه نهاية من هنا بيد الشارع المقدس الآمر، ويوجد مأمور به المتعلق، وهو هنا الأمر بالمعروف عن المنكر، ولا يوجد مأمور طرف الآخر من الخيط سائبة، ما الإلزام هذا؟ وتقولون لا يوجد مأمور وكأنه انقلبت الدنيا، لا يوجد طرف آخر هو المكلف من تلك الجهة. هذا هو الوجه الأول، ما المشكلة في ذلك؟ لاحظ، لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به متعلق المتعلق به الإيجاب، وأما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا، فهو إيجاب للفعل دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا. هذا الوجه يرد عليه عدة نقاط. أولا فقده لأحد مقومات الطلب وهو المطلوب منه، فلا طلب حقيقة بدونه، لأنه نسبة لا تتقوم إلا بأطرافها، فإذا لم يكن هناك مكلف فمن هو المخاطب بالوجوب؟ وفي عهدة من يلقى الواجب؟ هذا إذن الرد الأول على هذا الوجه، بأن النسبة الطلبية متقومة، ذكرنا بثلاثة أركان، أحدها المكلف المأمور، لأن الأمر هو إلقاء التكليف في عهدة المأمور وإشغال ذمته وإيجاد الداعي لديه، هذا الحج كله غير أكو، إذن مخاطب بالتكليف حتى نلقي التكليف في عهدتي وفي ذمتي، فكيف تفترض عدم وجود مكلف، عدم وجود مأمور أصلا؟ إذن في ذمة من يلقى هذا التكليف؟ فإذن هذه تنخرم هنا إحدى مقومات النسبة الطلبية، ولم يعد طلبا حقيقة، هذا مو طلب، لأن لو كان طلبا لوجد مطلوب منه حتى يتحرك لإيجاد المطلوب، فكيف تفترض عدم وجود مطلوب منه وهو المأمور؟ هذا إذن أولا. ثانيا، ولو تنزلنا وقلنا بإمكانه وقلنا بإمكان شون خمو كيفنا بتقريبه، ولو بتقريب إمكان تصوره على مستوى مبادئ الحكم وليس الحكم نفسه، كمرتبة الملاك أو الحب والبغض أو الإرادة، فإنه في هذه المراتب يمكن تصوره لكفاية وجود الحب والمحبوب أو المريد والمراد، ولا مدخلية لمن يتحقق به المراد، وحينئذ يقال بكفاية هذا التحقق لإلقائه في عهدة المكلفين واشتغال ذممهم به لحكم العقل بوجوب طاعة المولى في هذه المرتبة. هذا إذن التعليق الثاني، أنه لو تنزلنا لمصلحة صاحب هاي الأطروحة، كان صاحب الأطروحة كذا قال، قال هذا كلامكم إنما يلزمنا لو كان الكلام على مستوى الأمر في مرتبة الإنشاء في مرتبة الخطاب، صح لابد أن يوجد طرف مأمور مخاطب يلقى في عهدته، ليش ما نرجع على المراتب القبل مرحلة الخطاب، مرحلة الحب والبغض، مرحلة الإرادة، هو هناك يمكن أن يوجد مريد ومراد، ولا يشترط وجود مراد منه، مولى مريد وهناك مراد تعلقت به إرادة المولى، ففي تلك المرتبة ولا يشترط وجود مراد منه، فهذا إشكالكم إنما يتم في مرتبة الخطاب والإنشاء. خلينا نرجع إلى مقدمات الخطاب ومبادئه في تلك المستوى، ونقدر نفترض أنه وجود مريد ومراد ولا حاجة للتصور وجود مراد منه، ففي تلك المرتبة وما نحتاج وجود، حينئذ هذا ذا قبلنا نظم له حكم العقل بأنه إذا وجد مراد للمريد وجب على المكلفين التحرك لتحقيق مراد المولى بحكم العقل. هذا إذن تنزل لكي نقرب ما قاله، ولا احنا الرد الأول انتهينا، لكن هنا تنزل حتى نقول أنه خلينا نفترض أنه يمكن تصور كلام هذا الوجه، كيف يمكن تصوره بهذا التقريب؟ لكن هذا يرد عليه، أقول هذا التقريب تصور نظري فقط، لأن خطابات الواجب الكفائي موجودة ومنها ما نحن فيه، خطابات خوعدنا أمر معروف عن المنكر، وجدت الخطابات، فما معنى الرجوع إلى مرتبة الملاك؟ أي أولا، مضافا إلى أنه غير كاف لعدم وجوب الطاعة حتى يصدر الخطاب، فلا وجه لاشتغال ذمم المكلفين به. فإذن نرد على هذا التقريب بردين، الرد الأول قلنا أن هذا التقريب حكي نظري، ولا نحن في واجباتنا الكفائية وصلنا مرحلة الخطاب وهذه الأوامر المولوية موجودة بين أيدينا، فما معنى تفترض الرجوع إلى مبادئ الحكم وتصوراته السابقة؟ واقع موجود وخطابات عندنا موجودة. ثانيا هذا ما قلنا، يعني الرد الثاني بأن الحكم في مراتبه ما قبل الخطاب وما قبل الإنشاء لا تجب طاعته، إنما تجب الطاعة لو صدر الحكم وأنشئ الطلب، فهذا إذن الكبرى التي ساقها وضمها حكم العقل إلى ذلك التقريب هي ليست تامة. هذا الرد الثاني على هذا الوجه. الرد الثالث، جريان أصالة البراءة عن الوجوب لكل مكلف لعدم توجه الخطاب إليه لا تعينا ولا على نحو الإجمال، حينئذ هذا الرد الثالث أنه كل مكلف ما دام ما مخاطب أصلا ولا وجود خطاب يتوجه إلى المكلف، إذن كل مكلف يجري أصالة البراءة ويقول خلص أنا ما مخاطب بالتكليف ويسقط عنه التكليف، ويصير هذا التشريع لغو أصلا لعدم تنجز الخطاب على أي واحد من المكلفين. هذا إذن القول أنا ما أعرف من هو قائله، قلنا أنه حكاه السيد الشهيد الصغير، ولا حاجة طبعا للتفتيش بالمصادر حتى أعرف من قاله. وتعلمون يعني مرات الكلام هل يكون دقيق أو لا، إحنا جربنا كما ترون الآن، العلامة ينقل على ابن البراج ويناقش، لما أنت ترجع الكلام البراج تحتمل فيه وجوه أخرى، فلا أدري إن كان هو القائل فعلا يريد هذا المعنى أم يريد معنى آخر يمكن تصوره. يريد يقول أن الخطاب هو موجه للجميع لكن ما معين بأحد بعينه، ربما هيك يريد يقول، يعني هذا الطرف الآخر السائب مو سائب مطلقا، لا يعني لم نعقده برقبة أحد، هذا يعني يمكن أن يريد هيك، هذا يصير بجهة مقبولية. أما يلقي المولى التكليف من دون أن يلزم أي أحد، هذا لغو، كأن من مخاطب أنت بهذا التكليف، تلقي التكليف من دون أن تلزم به أحد ومن دون أن تشغل به ذمة أحد، ما معقولة. فليتوقعت وقلنا ما أعرف القائل به من، وهو المصدر الوحيد اللي وجدت به هو هذا الكتاب، فليحتمل. يعني إذا أردنا أن نرجع هذا الوجه الأول إلى معنى صحيح، معنى صحيح أقول يعني أقرب من هذا الذي قيل، فربما هكذا أرى أنه يعني أن الجهة الأخرى من الحبل، حبل التكليف العروة الوثقى، لم يعقدها في رقبة أحد، وإنما حمل الجميع المسؤولية وتركها في ذممه. هذا سيمكن على كل هذا الوجه الأول بحسب ما عرض، هذا مجرد تقريب ودفاع عنه. الوجه الثاني يعني شنو؟ يعني التفسير الثاني لحقيقة الواجب الكفائي، الوجوب الكفائي، هذا أخذناه من محاضرات في أصول الفقه اللي هي ضمن الموسوعة الكاملة للسيد الخوئي، مجلد 45 صفحة 237، أن يقال أن التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله تعالى، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض أن الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر. هذا الوجه الثاني، إذن أنه المخاطب بالتكليف شخص ما معين في علم الله تعالى، نحن لا نعلم من هو، لكن نعم إذا قام به شخص باعتبار تحقق الغرض وأنجز التكليف، فسقط التكليف عن هذا الواحد المعين عند الله تعالى، خطوة سائلة إلى الأمام، مو الطرف الآخر سائب، لا الطرف الآخر موجود ومشغول الذمة به، لكنه معين عند الله تعالى، لا نعلمه، فقط نعلم أنه إذا قام بهذا التكليف واحد، لاحظ هذا ليش الساعة حينما قلنا ينطلقون من مثال واحد، إذن وفيه هذا الوجه أولا أنه مخالف لظواهر الأدلة من كون التكليف موجها إلى عدد غير معين خصوصا فيما نحن فيه. هذا أنت الوجوه من تعرضوها بملاحظة القرآن الكريم، بملاحظة أحاديث أهل البيت، لو تقعدون بين جدران الأربعة وتنظرون، أنت من تقول هذا واحد معين عند الله تعالى، أنت قرأت الخطابات الشرعية، خطابات الشرعية يناسبها هذا الحكي، أنت الساد تقول هذا إحنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، هذا يرهم علي هذا التفسير، وهذه ألسنتها بين أيديك تخاطب الأمة كلها جميعا وتقول أمروا بالمعروف ونهوا عن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، ولتكن منكم أمة، هذا المخاطب واحد معين عند الله تعالى، ينسجم تفسيرك هذا مع ما نحن فيه من الواجبات الكفائية، لا تعيش بمعزل عن بيئة القرآن الكريم وبيئة الأحاديث الشريفة، لأنك إنما تحرر مباحث أصولية لأجل الاستنباط الشرعي وليس لأن تجعلها في الكتب والصحف. هو ليش دا أقول لك؟ فهو ناظر أمام الصلاة على الميت، بس ليش يعممه؟ ليش تعممه لا كل الوجوبات الكفائية؟ بس هو نعم هذا ما ذكرت قبل قليل، واحد المشاكل هاي هو خل أمام الصلاة على الميت، الصلاة على الميت إذا قام بها واحد سقط على جاء الواجبات الكفائية، بس الصلاة على الميت والتغسيل والتكفين ما يجد من الفقه واجبات كفائية. فهذا إذن أول شيء مخالف لظواهر الأدلة من كون التكليف موجها إلى عدد غير معين خصوصا فيما نحن فيه. ثانيا، رد الثاني على هذا الوجه الثاني، لما كان كل مكلف شاكا في كونه الفرد المعين فيحصل عنده شك في أصل ثبوت التكليف عليه ويكون مجرى لأصالة البراءة، والعلم الإجمالي بتوجه التكليف إما إليه أو إلى غيره ولا أثر له، لأن تكليف الغير ليس داخلا في تكليفه، فلا يكون هذا علما إجماليا منجزا، بل هو احتمال وشك بدوي تجري فيه أصالة البراءة، وحينئذ تكون خطابات الوجوب الكفائي غير منجزة للتكليف ويكون صدورها لغوا وهو قبيح، ما دام المكلف واحد عند الله تعالى معين عند الله، وكل واحد من المكلفين يجري أصالة البراءة في حق اليمن، من قال آن هذا الواحد المعين عند الله تعالى والآخر والآخر والآخر، ويتيه هذا التكليف ولا يتنجز على أحد، لأن الكل يجري أصالة البراءة في حقه، وتطلع هاي خطابات الوجوبات الكفائية كلها لغو لأن لا تنجز تكليفا على أحد، فتصير كل هالخطابات لغو. هاي الثاني. ثالثا، أن افتراض توجه التكليف إلى الواحد المعين ترجيح بلا مرجح، لأن كل المكلفين متساوون نسبة أزاء الواجب. لماذا هذا صار بالله واحد معين؟ احنا دا نقرأ الخطابات الشرعية نشوفها مخاطبة للجميع على حد سواء، ما الخصوصية في هذا الواحد المعين وصار هو المخاطب بالتكليف هذا الذي تفترض بمقتضى هذا الوجه؟ ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص. هذا وإلا الخطابات نشوفها شاملة، يا أيها الذين آمنوا كذا كذا، يا أيها هذا كنتم خير أمة على مثلنا. إذن هذا ثالثا. رابعا، منافاته هذا التفسير الثاني كلامنا لبعض خصائص الوجوب الكفائي كاستحقاق الجميع العقوبة إذا لم يمتثل أحد، واستحقاق الفاعلين الثواب وإن تعددوا، فكيف يفسرهما هذا الوجه إذا كان المخاطب بالتكليف واحدا؟ عندنا خصائص واجب الكفاية أنه إذا لم يقب به البعض أثم الجميع، زين إذا هو التكليف متوجه لواحد معين عند الله تعالى، خلني جوياك هذا الواحد المعين ما قام به، فليش أثم الجميع إذا بس واحد معين مخاطب به التكليف؟ نجي الخصيصة الأخرى من خصائص الوجوب الكفائي، أنه إذا قام به أكثر من واحد كلهم أجروا، كما صلاة على الميت لو أكثر من واحد أقاموها وكلهم يؤجرون، زين هذا الواحد المعين عمله يصح في قصد القرب لوجود أمر، خذول بما صح عملهم الآخرون وصح قصد القرب منهم إذا لم يوجد هناك أمر متوجه إليهم؟ فهذا إذن خصائص الواجب الكفائي ما راح يفسرها هذا الوجه الذي طرحتموه. وجه آخر هيسا أربعة بل الخامس هذا ذكره السيد الخوئي قدس سره قد إن شاء الله نؤجله حتى نبين ونناقش بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.